والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق بأن أولى البديهيات الست بالقبول هي الأوليات، وأولى الأوليات بالقبول هي قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وذلك لأنها أم القضايا، ترجع إليها كل قضية سواء كانت قضية نظرية أو كانت قضية بديهية. وقد بينا في الدرس السابق أن حدود الحاجة إلى هذه القضية تختلف في القضايا النظرية عنها في القضايا البديهية. أما في القضايا النظرية فتحتاج إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما في التصديق بنفس القضية وفي التصديق بكذب نقيضها. أما في القضايا البديهية فتحتاج إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين لإثبات كذب نقيضها، لا في ثبوتها وفي ثبوت أصلها، لأننا نفترض أنها بديهية فهي ثابتة بالبداهة والوجدان، فأصل ثبوتها لا يتوقف على الإيمان باستحالة التناقض، وإنما الإيمان بالقضايا البديهية ثابت بالبداهة والوجدان. نعم، نفي نقيضها يحتاج إلى قانون استحالة التناقض. وبهذا يندفع الإشكال الذي قد يورد على المصنف رحمه الله وغير المصنف، إذ قد يورد على قولهم بأن جميع القضايا نظرية كانت أو بديهية تحتاج إلى قضية استحالة اجتماع النقيضين، إذ قد يقول المستشكل أما في القضايا النظرية فلا يوجد إشكال، قضية نظرية ترجع لمن؟ إلى قضية بديهية. أما في القضايا البديهية فكيف نجمع بين قولنا إنها قضية بديهية وبين قولنا هي بحاجة إلى قضية أخرى ولو كانت تلك القضية الأخرى هي استحالة اجتماع النقيضين؟ ألا يتنافى ذلك مع بداهتها؟ الجواب: إن قلنا بأن هذه القضية تحتاج إلى تلك القضية البديهية في أصل ثبوتها فالإشكال وارد، إذا كان أصل ثبوتها يتوقف على الإيمان بغيرها فهذا يتنافى مع بداهتها، لكننا لا ندعي ذلك. نحن نقول إن هذه القضية البديهية أصل ثبوتها أمر بديهي وجداني، كما أشرنا في الدرس السابق أن البداهة ثابتة بالبداهة ثابتة بالوجدان فلا تحتاج إلى غيرها. نعم، نفي نقيضها يحتاج إلى الإيمان بقضية استحالة اجتماع النقيضين، ونفي النقيض بهذه الطريقة لا يتنافى مع بداهة تلك القضية. إذن هذا الإشكال ليس واردا. قال فهي أول قضية، نقصد قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فهي أول قضية يتعلق بها التصديق. أشكلوا على ذلك بأنها ثاني قضية يتعلق بها التصديق وليست أول قضية، لأننا لا يمكن أن نؤمن بقاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما إلا بعد أن نؤمن بوجود واقعية، بعد أن نؤمن بوجود واقع وواقعية نأتي ونقول يستحيل اجتماع النقيضين ويستحيل ارتفاعهما. وإلا لو لم يكن هناك أي واقع فلا معنى لاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. ولهذا قالوا إن أول قضية يتعلق بها التصديق هي الإيمان بالواقعية، بعبارة أخرى هي قولنا الوجود موجود. بعد أن نؤمن بأن الوجود موجود ندرك أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإليها، يعني إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، تنتهي جميع العلوم النظرية والبديهية. ترجع إليها شنو؟ جميع العلوم. طبعا المراد من العلوم هنا العلوم التصديقية وليست العلوم التصورية كما سنذكر في الفرع الثالث، إذ لا تناقض بين المفردات والتصورات، وإنما التناقض إنما يتحقق في القضايا التصديقية. وإليها تنتهي جميع العلوم سواء كانت نظرية أو بديهية في قياس استثنائي انفصالي كما وضحه العلامة رحمه الله في حاشيته على الأسفار، بأن نقول إما أن تصدق هذه القضية وإما أن يصدق نقيضها، أو نعيد الصيغة نقول هذه القضية إما أن تكون صادقة فنقيضها كاذب، وإما أن يصدق نقيضها فتكون هي كاذبة. وبما أنها صادقة فنقيضها كاذب. هذا هو القياس الاستثنائي. هذا القياس الاستثنائي يقول يتم به العلم. أي علم؟ العلم بصدق هذه القضية وكذب نقيضها. طبعا هذا وين يصير؟ العلم بصدق هذه القضية وكذب نقيضها، هاي في القضايا البديهية للقضايا النظرية حسب شرحنا للمطلب، هذا في القضايا النظرية. القضية النظرية هي التي تتوقف على استحالة اجتماع النقيضين في إثبات صدقها وإثبات كذب نقيضها. أما إذا كانت القضية بديهية فهي لا تحتاج إلى استحالة اجتماع النقيضين في إثبات صدقها، وإنما تحتاج إلى استحالة اجتماع النقيضين في إثبات النقيض. إذن إذا نريد نعبر تعبير أدق شو نقول؟ جميع القضايا البديهية والنظرية تحتاج إلى استحالة اجتماع النقيضين، لكن وين؟ لنفي نقيضها، لإثبات كذب نقيضها. وبعبارة أخرى، إنما نحتاج إلى استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، إنما نحتاج إلى ذلك في تحصيل اليقين بالمعنى الأخص اللي هو يا يقين، اليقين بصدق القضية وشنو؟ واستحالة نقيضها. هذا اليقين المركب من صدق القضية واستحالة النقيض لا يأتي إلا إذا آمنا بقانون استحالة النقيضين اجتماعا وارتفاعا. أما اليقين بالمعنى الأعم وهو الإيمان بصدق القضية فقط دون الإيمان باستحالة نقيضها، فهذا يحتاج إلى استحالة اجتماع النقيضين في العلم النظري، أما في القضية البديهية فلا يحتاج لأنها ثابتة في صدقها، ثابتة وجدانا وبداهة كما بينا مرارا. ثم يقول: فلو فرض فيها، في من؟ في قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلو فرض فيها شك، لو شككنا في استحالة اجتماع النقيضين سرى ذلك الشك في جميع القضايا وبطل العلم من أصله. انت ايش تقدر تعلق على هاي العبارة؟ نقول في العلوم النظرية هاي العبارة سليمة، في القضايا النظرية إذا شككنا في استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما هذا سيؤدي إلى زوال العلم في جميع القضايا النظرية. لماذا؟ لأنها في صدقها تتوقف على استحالة اجتماع النقيضين، وفي كذب نقيضها تتوقف على استحالة اجتماع النقيضين. فإذا شككنا في استحالة اجتماع النقيضين فهذا شك في صدق هذه القضايا فيزول العلم بها. أما إذا كانت القضايا بديهية فصدقها لا يتوقف على الإيمان باستحالة اجتماع النقيضين، بل هي ثابتة وجدانا وبداهة، فلا يترتب على الشك في استحالة اجتماع النقيضين الشك في صدق هذه القضايا البديهية. لا، قد نؤمن ونعلم ونجزم بصدقها وإن شككنا في استحالة اجتماع النقيضين. نعم، العلم بكذب نقيضها يتوقف، فإذا شككنا في استحالة اجتماع النقيضين شككنا في استحالة نقيض القضية البديهية ولم نشك في أصل صدقها. لا، يمكن أن نحصل العلم بها وإن شككنا في استحالة اجتماع النقيضين، لكن في هذه الحالة يكون العلم الحاصل بصدق هذه القضية البديهية من نوع اليقين بالمعنى الأخص لو اليقين بالمعنى الأعم. إذا شككنا في استحالة اجتماع النقيضين ف فهذه القضايا البديهية يمكن أن نعلم بها، لكن هذا العلم هو علم بالمعنى الأعم، لأننا لا نستطيع أن ننفي النقيض. ولهذا حينما يقول فلو فرض فيها شك سرى ذلك في جميع القضايا وبطل العلم من أصله، إذا نريد نصحح العبارة نقول بطل يا علم، هذا البطل بطل بالمعنى الأخص، لم نستطع الحصول على اليقين بالمعنى الأخص، هذا صحيح، لكن هذا لا ينفي حصول اليقين بالمعنى الأعم في تلك القضايا البديهية. ويتفرع على ذلك ثلاثة أمور: أولا يتفرع على الإيمان باستحالة اجتماع النقيضين ثلاثة أمور: أولا أن لنا في كل قضية مفروضة قضية حقة، هاي قضية اسم أن مو قضية، أن لنا في كل قضية مفروضة، أي قضية نفترضها فلا بد أن توجد لدينا قضية شنو؟ صحيحة وحقة، إما هي نفس القضية وإما نقيضها، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. أن لنا في كل قضية مفروضة قضية حقة، إما هي نفسها يعني نفس القضية المفروضة أو نقيض القضية المفروضة، لأن النقيضين لا يرتفعان. وثانيا أن نقيض الواحد واحد ولا يمكن أن يكون نقيض الواحد اثنين، يعني ألف نقيضه واحد وهو باء، ولا يمكن أن نفترض أن نقيض ألف هو باء وجيم. لماذا؟ لأن افتراض تعدد النقيض سيؤدي إلى ارتفاع النقيضين، لأننا لو فرضنا أن المتحقق هو جيم فقد ارتفع ألف وارتفع باء، وهذا ارتفاع للنقيض. ولو فرضنا أن المتحقق هو باء فقد ارتفع ألف وجيم، وهذا ارتفاع للنقيض. ولو افترضنا أن المتحقق هو ألف فقد ارتفع باء وجيم، وهذا ارتفاع أيضا للنقيضين. إذن لابد أن نلتزم بأن نقيض الواحد واحد، وإلا لزم ارتفاع النقيضين. بعد وأن لا واسطة بين النقيضين، حتى لو لم نفترضها نقيض لكن مجرد افتراض الواسطة بين النقيضين مستحيل. لماذا؟ كما ادعى الأشاعرة في قضية الحال، أو ادعى المعتزلة في قضية الحال، أن الحال هو شنو؟ وسط بين النقيضين، الإشكال عليه واضح، لو يلزم فيه ارتفاع النقيضين فهو مستحيل. وثالثا أن التناقض بين التصورات وبين التصديقات، تصديقيات الجواب، لا تناقض بين الأمور التصورية. لماذا؟ وذلك لأن مرجع التناقض كما قلنا في الدرس السابق إلى منفصلة حقيقية مرددة بين السلب والإيجاب، إما السلب صادق والإيجاب كاذب، وإما الإيجاب صادق والسلب كاذب. والمفردات والتصورات هي لا بشرط من حيث السلب والإيجاب، فلو أخذنا مفهوما من المفاهيم كمفهوم الإنسان كمفهوم، من حيث السلب والإيجاب هو شنو؟ لا بشرط، يمكن أن يحمل عليه، يمكن أن يسلب عنه، فهو لا بشرط من حيث السلب والإيجاب، فلا يتحقق فيه التناقض، إنما التناقض في الأمور التصديقية. ولهذا لا تناقض بين الوجود والعدم، نفس مفهوم الوجود ومفهوم العدم بينهما تناقض أو ليس بينهما؟ لا يوجد بينهما تناقض بحسب المفاهيم، لأنها تصورات، والتصورات لا تناقض بينها، ولهذا يجوز حمل أحدها على الآخر. الوجود موجود، الوجود معدوم، العدم موجود كما تقدم في محل. إذن لا تناقض بين المفردات والتصورات، وهكذا لا تناقض بين قولنا الإنسان ولا إنسان على صعيد المفاهيم والتصورات. نعم نرجعه علما، الإنسان ولا إنسان علما نرجعه إلى الوجود والعدم، أي نرجعه إلى قضيتين، الإنسان موجود ولا إنسان علما نرجحه، الإنسان معدوم، فيصير تناقض في تلك القضايا. وثالثا أن التناقض بين التصورين مرجعه إلى التناقض بين التصديقين، كالتناقض بين الإنسان واللا إنسان، تصوران مفهومان الراجعين إلى وجود الإنسان وعدمه. لحد الآن شنو بعد؟ أيضا تصور. الراجعين الوجود والعدم، الراجعين إلى قولنا الإنسان موجود، هاي قضية، وليس الإنسان بموجود، هاي قضية، فيحصل التناقض بين هاتين القضيتين. تنبيه يتعرض فيه المصنف إلى السفسطائية وما يقوله السفسطي، وما هي طوائف السفسطائيين، وما هو جوابهم وعلاجهم. يتعرض المصنف في المقام إلى 9 طوائف من السفسطائيين، ومن الواضح جدا أن هذا العدد وهو 9 طوائف إنما هو حصر استقرائي تتبعي وليس حصرا عقليا، ولذلك هي قابلة للزيادة والنقصان. لكن قبل الدخول في بيان هذه الطوائف نتوقف عند بيان معنى السفسطائي. ما هو السفسطائي؟ السفسطائي يقول المصنف هو المنكر للعلم مطلقا، أي الذي ينكر حصول العلم بواقع خارجي مطلقا. فأرجع المصنف رحمه الله السفسطة إلى إنكار العلم بالواقع وليس إلى إنكار الواقع، وذلك لأن الأصل في السفسطة وإن كان هو إنكار الواقع، فالسفسطائي يدعي بدوا إنكار الواقع لكنه إذا دقق في إنكاره للواقع لوجد أنه عين الإيمان بالواقع، لأنه حينما ينكر الواقع فهذا معناه ادعاؤه بأنه عالم بعدم الواقع. إذا كان ينكر الواقع إنكارا جزميا هذا شنو معنى؟ أنه يدعي العلم بعدم الواقع، وادعاؤه العلم بعدم الواقع إيمان منه بوجود العلم لديه، وهذا إيمان بالواقع، وإيمان منه بوجود العالم وهو هو وهذا أيضا إيمان بالواقع. ولهذا لما التفتوا إلى ذلك حولوا الإنكار من إنكار الواقع إلى إنكار نفس العلم، قالوا ليس لدينا أي علم بأي أمر واقعي. والسفسطائيون لا يلتزمون بأولى الأوائل أو أولى الأوليات، وهي قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. وذلك لأنهم لو آمنوا بقاعدة استحالة اجتماع النقيضين فهذا معناه إنكارهم إلى نقيض مدعاهم. هم يدعون أنه لا يوجد علم بالواقع، ليس هناك علم بالواقع. هو نقيض ليس هناك علم بالواقع، شنو نقيضه؟ يوجد علم بالواقع. فلكي يتم مدعاهم لا بد أن ينكروا القضية التي تقول ليس هناك علم بالواقع، وإنكار هذه القضية يعني العلم بعدمها، وهذا إيمان بنوع من الواقعية. فلكي يبتعدوا عن الإيمان بأي نوع من أنواع الواقعية أنكروا قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، لأنهم لو آمنوا بها فهذا إيمان بوجود العلم ولو العلم بكذب النقيض. إذا آمنوا بهذه القاعدة فهو إيمان بالعلم في الجملة ولو على نحو الموجبة الجزئية بوجود بعض العلم. ما هو هذا البعض العلم؟ وهو أولا نفس قضية استحالة اجتماع النقيضين، إذا آمنوا بها فهذا إيمان وعلم بصدق قضية ما، وهذا يعني تحقق العلم في هذه القضية. ثم يترتب على ذلك إذا آمنوا بهذه القضية هذا يعني أن أي قضية مفروضة فإما أن تصدق هي أو أن يصدق نقيضها، وهذا إيمان بالواقعية أيضا ولو على نحو الموجب الجزئية. قال تنبيه السفسطي، وهو شوف عرف المصنف بمن، وهو المنكر لوجود العلم مطلقا، لم يقل المنكر لوجود الواقع، لأن الإنكار لوجود الواقع مرجعه إلى الإيمان بوجود الواقع، وهذا ليس سفسطة، إنما السفسطة الحقيقية هي إنكار العلم بالواقع. السفسطي لا يسلم قضية أولى الأوائل أو أولى الأوائل اللي هي قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعه، إذ لو سلمها كان ذلك اعترافا منه بأن كل قضيتين متناقضتين فإن إحداهما حقة صادقة، وفيه اعتراف بوجود علم ما ولو على نحو الموجبة الجزئية. ما هي طوائف السفسطائيين؟ لدينا 9 طوائف. الطائفة الأولى، في البداية طبعا نبدأ بتقسيم ثنائي، نقول السفسطائي إما أن يعترف بأنه يعلم بأنه شاك، السفسطائي إما أن يقول أنا عالم بأني شاك يعني يقول أنا شاك وعالم بأني شاك. وإما أن ينكر علمه بشكه، يقول أصلا أنا شاك ولا أعلم بأني شاك، ما أدري، كله شك في الشك. الطائفة الأولى من السفسطائيين هي هؤلاء السفسطائيين الذين يشكون في كل شيء ولكنهم يعترفون بعلمهم بشكهم. وهؤلاء في الحقيقة جوابهم واضح، يقول له ما دام أنت تعترف بأنك شاك، إذن أنت عالم أو لست عالما بشكك؟ عالم بشكك، وهذا نوع من العلم. كيف تنكر العلم مطلقا؟ أنت عالم بأنك شاك، ومن علمك بأنك شاك ننطلق إلى العلوم الأخرى. يعني أول علم يؤمن به هو شنو؟ علمه بشك. في الخطوة الثانية سيؤمن بقاعدة استحالة استماع النقيضين، لأن هذا الإنسان العالم بشكه لا يصدق بأنه ليس عالما بشكه، يقول أنا عالم بشكي، وينفي عدم علمه بشكه. كيف ينفي عدم علمه بشكه؟ إذا كان عالما فينفي عدم العلم، هذا اعتماد على ماذا؟ على قاعدة استحالة اجتماع النقيضين. زين، وإذا آمن باستحالة اجتماع النقيضين، يعني آمن بأن كل قضيتين متناقضتين فلا بد أن تكون إحداهما صادقة، فهذا جوابه واضح. ثم إن السفسطي بما يظهر من الشك في كل عقد، عقد يعني قضية، لأن من أسماء القضية العقد، إما أن يعترف بأنه يعلم أنه شاك، وإما أن لا يعترف. فإن اعترف بعلمه بشكه، هاي الطائفة الأولى، هاي حط لها رقم واحد، السفسطائي الذي يعترف بعلمه بشكه، فهذا الجواب واضح، فقد اعترف بعلم ما وهو علمه بشكه. زين، فيضاف إليه إلى علمه بشكه تسليمه لقضية أولى الأوائل اللي استحالة اجتماع النقيضين. عشان يضاف إليه؟ كيف يضاف؟ قد واحد يقول شنو ربط المطلب؟ هو اعترف بعلمه بشكه، ما اعترف باستحالة اجتماع النقيضين. الجواب بما أنه اعترف بعلمه بشكه فيقول أنا عالم بشكي، فينفي عن نفسه النقيض وهو عدم كونه عالما بشكه، وهذا إيمان باستحالة اجتماع النقيضين. زين، وبعد ذلك ويتبعه العلم، إذا آمن بأولى الأوائل يتبعه العلم بأن كل قضيتين متناقضتين فإن إحداهما حقة صادقة، وإذا آمن بذلك وتعقب ذلك علوم أخرى. أصلا يبدأ من الوجدانيات، إذا علم بأنه شاك علم بأمر نفساني، فسيعلم أيضا بالأمور النفسانية الأخرى، يعلم بأنه فرح، أنه حزين، أنه جائع، أنه كذا، ثم ينطلق إلى القضايا الخارجية. وإن لم يعترف، هذا الشطر الثاني، هاي مو الطائفة الثانية، بعدنا قلنا إما أن يعترف وإما شنو؟ لا يعترف. وإن لم يعترف بعلمه بشكه بل أظهر أنه شاك في كل شيء وشاك في شكه، ليس يجزم بشيء، يقول لغت محاجته ولم ينجع فيه برهان، يعني لم يؤثر فيه أي برهان، إذا هو شاك حتى في شكه. يقول لا أعلم بأي شيء، فلا تقدر تقيم لبينة ولا برهان ولا غير ذلك. هذا الإنسان الذي ينكر شكه، ينكر العلم بشكه على نوعين، على قسمين، هذان القسمان يشكلان الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. نقول هذا الإنسان إما مريض، هذه الطائفة الثانية، مريض عنده مرض نفسي أو خلل في دماغه، فهذا شنو علاجه؟ يروح للطبيب، ما عنده وإما معاند يظهر هذه الدعوة والشك، يريد أن ينكر الحق بلسانه حتى لا يلتزم بلوازم الحق، يريد يعيش حر في حياته، فيقول أنا لا أؤمن بأي شيء، شاك في كل شيء، فهذا معاند. والمعاند بعد أيضا لا يفيد معه إقامة البرهان، وإنما نستخدم معه العقوبة البدنية، كما أشار إلى ذلك الشيخ الرئيس، قال يكوى بالنار، لأن هو عند النار وعدم النار غير سواء، يعني شاك، ماكو، يقول ماكو أي شيء، شاك في وجود النار وشاك في وجود الألم، فيكوى بالنار أو يضرب، يوجع، يمنع من الطعام، يمنع من الشراب، وهكذا. قال وهذا الإنسان، يا إنسان الذي لا يعترف بعلمه بشكه، إما مصاب بآفة ومرض، هذه الطائفة الثانية حسب التسلسل. فالطائفة الأولى من يعترف ويعلم بشكه، الطائفة الثانية من ينكر علمه بشكه وكان مريضا مصاب بآفة اختل بها إدراكه فليراجع الطبيب. الطائفة الثالثة وإما معاند للحق يظهر ما يظهر ليدحض به الحق فيتخلص من لوازمه، من لوازم الحق، حتى يكون حرا ويفعل ما يشاء. هذه الطائفة الثالثة علاجه فليضرب وليعذب وليمنع مما يحبه وليجبر على ما يبغضه، إذ كل شيء ونقيضه عنده شنو؟ سواء. فإذا تألم نقول له وين الألم؟ أنت مو تقول ماكو أي شيء؟ فيحرق ويكوى بالنار وغير ذلك، ما إلى أي علاج آخر. الطائفة الرابعة، الطائفة الرابعة من المشككين الذين لا يعترفون طبعا بمن؟ لا يعلمون بشكهم، أو نقدر نرجحها حتى للعلم بالشك، هو من راجع العلوم العقلية ولكن ليس متسلحا بسلاح العلم، لا دارس منطق بشكل صحيح، لا دارس برهان بشكل صحيح، فجاء إلى أقوال العلماء والمتخصصين فوجد هذه الطائفة تدعي شيئا وتقيم البرهان، وهذه الطائفة تدعي شيئا وتقيم البرهان، وبما أنه ليس لديه سلاح علمي فلم يستطع أن يميز الحق من الباطل، فوقع في الحيرة والشك، فأدى به الأمر إلى إنكار الحقيقة والواقع والعلم، قال أنا شاك في كل شيء، ما أبي شيء نقرأ هذا. نعم، هذه الطائفة الرابعة، بعض هؤلاء المظهرين للشك ليس مصابا بآفة حتى يراجع الطبيب، ولا معاند حتى نعاقبه عقابا بدنيا، وإنما لا، هو ممن راجع العلوم العقلية وهو غير مسلح بالأصول المنطقية ولا متدرب في صناعة البرهان، ما دارس منطق صحيح ولا برهان، لأن الأساس في استقاء المعلومة الصحيحة وإثباتها هو البرهان، فإذا ما ضابط البرهان راح يقع في هذه الإشكاليات. فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بالإثبات والنفي بعض الناس تثبت، بعض الناس تنفي، ورأى الحجج التي أقاموها على طرفي النقيض، هذا يقيم حجة لهذا الشيء وذاك يقيم الحجة والبرهان على نقيضه، ولم يقدر لقلة بضاعته، هذا الشاب لم يقدر على تمييز الحق من الباطل، ما عنده علم لقلة بضاعته، ما عنده معلومات دقيقة، فما استطاع أن يميز الحق من الباطل، فتسلم طرفي النقيض اللي هو الإثبات والنفي، كلاهما صار مسلما عنده في المسألة بعد المسألة، مو في المسألة ببعد المسألة، كما في بداية الحكمة بعد المسألة، يعني أي مسألة يأتي إليها يتسلم فيها النفي والإثبات، فأساء الظن بالمنطق، قال إذن وين المنطق؟ ويقولون المنطق يعصم الفكرة من الخطأ أو يعصم الذهن من الخطأ في الفكر، إذن وين المنطق؟ إذن لا قيمة للمنطق، فأساء الظن بالمنطق وزعم أن لا طريق إلى إصابة الواقع يؤمن معه الخطأ في الفكر ولا سبيل إلى العلم بشيء على ما هو عليه، إذن هو شاك في كل شيء. طبعا هذا نتوقف معه شلون نعالجه؟ قل له أولا أنت ما هو سبب شكك؟ يقول شنو؟ تباين آراء الباحثين، رأيت آراء الباحثين متباينة. يقول له إذن أنت عالم بمن؟ بأن آراءهم متباينة، وهذا علم أو ليس علم؟ هذا علم. شلون تقول لا سبيل إلى العلم؟ لا، أنت الآن تعلم بأن الباحثين مختلفون، هذا واحد. مين؟ أنت عالم بعجزك عن ترجيح بعض الآراء على بعض وظليت محتار، فأنت عالم بعجزك عن ترجيح بعضها على بعض، زين. بعد ماذا رتب عليه؟ قال بما أن أفكارهم وأدلتهم متناقضة متباينة فأنا جازم بأنه لا طريق للعلم، هذا أيضا نوع من الجزم. إذن هذا في الحقيقة ليس منكرا للعلم، ولهذا يقول وهذا كما ترى قضاء بتي جزمي قطعي من هذا الإنسان بأمور كثيرة، إذن لديه قطع بأمور كثيرة كتباين أفكار الباحثين وحججهم، هو قطع بأن أفكارهم متباينة وبراهينهم متعارضة. ثانيا من غير أن يترجح بعضها على بعض عجز، وهو عالم بعجزه، واستلزام ذلك يعني تباين الأفكار والحجج قصور الحجة مطلقة عن إصابة الواقع، هذا أيضا نتيجة قطعية توصل إليها. فعسى أن يرجع هذا الإنسان بالتنبيه، يرجع عن مزعمته، ننبه نقول له عندك هذه مجموعة من العلوم القطعية، ونعالج بأي طريقة، نقول له يا أبا أنت تعاني ضعف في دراسة المنطق وفي دراسة البرهان وذهنيتك ضعيفة، فلا بد أن تدرس هذه الأمور دراسة حقيقية، وروض عقليتك بالعلوم الرياضية الهندسية حتى تتقوى في إدراك هذه الأمور. قال فليعالج بإيضاح القوانين المنطقية وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الشك في حال من الأحوال، نذكر له بعض القضايا البديهية كضرورة ثبوت الشيء لنفسه وامتناع سلبه عن نفسه، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا، لأن كثير من الإنكارات للتصديقات هو بسبب عدم التصورات الصحيحة لأجزاء القضية، فليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا، وليؤمر أن يتعلم العلوم الرياضية. نقول له روح أدرس رياضيات وهندسة. لماذا؟ قالوا لأن دراسة الرياضيات والهندسة له فائدتان. الفائدة الأولى ارتياض الذهن وتحصيل وإلمام بالأمور المعقولة المجردة، يعني قضايا معادلات ما معادلات، فيتمرن ذهنه على إدراك المعقولات، وهذا سيفتح الباب أمامه لإدراك القضايا الفلسفية. فمن كان ضعيفا في هذه الأمور سيلاقي صعوبة في فهم المسائل الفلسفية. ولهذا ينقل عن أفلاطون أنه كان كاتبا على باب مدرسته: من لم يحسن الهندسة فلا يدخل المدرسة. إذا أنت لم تحسن الهندسة فلا تدخل المدرسة لتدرس الفلسفة، لأنك ما مرتاض على هذه القضايا المجردة. ثانيا، الفائدة الثانية في الرياضيات: هناك قضايا نظرية لا اختلاف فيها، معادلات مسلمة لا تقبل الخطأ والخلاف، فيعتاد ذهن الإنسان على التصديق والعلم بهذه القضايا، فلا ينكر جميع العلوم، وإنما سيؤمن ببعض القضايا ويسلم ببعض القضايا ويرتب عليها قضايا أخرى. هذه أربع طوائف من السفسطائيين، وهناك خمس طوائف أخرى تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.